تكلمون عند الشيخ عبد الله. تكلمون حاليا عند الشيخ عبد الله. ليه تجيكم؟
جناب الشيخ خلاص أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك واشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما قيل إنه في دوران الأمر بين المحذورين تترجح الحرمة، بمعنى أن المكلف يدع الحرام يترك الحرام، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وقد أشكلنا على انطباق المبنى المذكور في المقام، قلنا لا ينطبق، واستشهدنا بكلام الخريت الجهبذ الشيخ الأعظم من أن الواجب أيضا الاتيان به فيه ماذا؟ مصلحة، لكن تركه أيضا فيه مفسدة، والحرام كذلك الاتيان به فيه مفسدة. معي؟ اتيان بالحرام مفسدة وتركه مصلحة، فيتساويان دون فارق في المقام. بعد ذلك أشكلنا بإشكال ثاني، خلاصة الإشكال الثاني كالتالي: هذه القاعدة، مورد هذه القاعدة في التكليفين المتزاحمين، وليس في مورد احتمال التكليفين، بمعنى أن المقام ما عندنا إلا تكليف واحد هو الوجوب أو الحرم بس، ولذا نحن نحتمل الوجوب على حدة أو الحرم على حدة، ما في حرمة بالاستقلال ووجوب بالاستقلال لنرجح أحد التكليفين على الآخر، ونقول بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. يعني أيضا البيان الثاني رديف للبيان الأول، مو من موارد تطبيق قاعدة إذا صح التعبير. بعد ذلك أيضا قلنا هناك تذييل. نعم، هذا التذييل أورده المحقق الخوئي يرحمه الله، وخلاصته أن المسألة قد تكون عكسية، عكسية تماما، يعني أن جلب المصلحة في المقام هو الراجح، لأن دفع المفسدة فيه كلفة زائدة، وإذا شككنا في زيادة الكلفة يكون من قبيل الشك في أصل التكليف مجرا لأصالة البراءة. اليوم مثال لكلام السيد، أتذكر أنه قلت لك مثلت له بدوران
السيد هو يبين تفرس
أي مثل دوران الأمر بين ماذا؟ الأقل والأكثر الارتباطيين. إذا شكينا أن أجزاء الصلاة 10 أو 11 ألا يقول الأصوليون بأنه يمكن أن نتمسك بأصالة البراءة لنفي الجزء المشكوك الزائد؟ المقام من هذا القبيل، دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، نقول إحنا ليش نرجح الحرمة؟ لأن فيها دفع مفسدة، يعني فيها زيادة تجشم، فيها زيادة عناء، يصير من قبيل الجزء الزائد، والجزء الزائد شنه مجرى؟ لأصالة البراءة بلا كلام. فإذا نظر المحقق الخوئي يرحمه الله أنه يمكن أن يقال بالعكس، أو بالعكس يمكن أن يقال. واضح لنا الفكرة؟ المثال واضح؟
واضح العكس.
طيب، اليوم نقول عندنا استثناء ودفع لهذا الاستثناء، يعني يمكن أن نقول، شوفوا يمكن أن نقول بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة في مورد جزئي، جزئي جزئي، يعني مو على نحو القاعدة المضطردة، لكن هذا المورد الجزئي أيضا غيرته، يعني يمكن أن يقال بس على نحو الإمكان، لكن ماذا؟ غير تام لورود إشكال لا يمكن لنا أن نلتزم به. شوف شلون، ذكرنا فيما تقدم نظير شبيه مثيل لهذا الكلام، هكذا إذا كان دوران الأمر بين المحذورين مثلا شيء يترتب عليه وقوع في ضرر للمكلف، ضرر للمكلف في المقام، احنا قلنا عندنا قاعدة عقلية، دفع الضرر المحتمل واجب بنظر العقل، أليس كذلك؟ فيمكن أن يقال في دوران الأمر بين المحذورين إذا احتمل المكلف وجود ضرر في طرف الحرمة عند إذ، يعني عند احتمال وجود الضرر، يقال في هذا المقام بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. عرفنا؟
لا مطلقا.
في هذا المورد الجزئي بس هذا يتوقف واحد على القول بأن احتمال الحرمة يستلزم وجود ضرر. طبعا احنا نقول نعم، ما يصير شيء حرام الا وفيه ضرر على المكلف في الجانب المادي او المعنوي، لكن هذا مبنى. يعني بعضهم يقول لا مو شرط، عرفنا، مو شرط الا يصير ضرر، بس احنا نقول نعم احنا نسلم بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، نقول نعم إذا كان هناك حرمة عتمن في ضرر، بس الضرر مو دائما الواحد لو لبس النظارة يشوفه، قد يكون من الضرر شنو؟ الخفي والمعنوي الذي لا يدرى. إذن هذا واحد، يعني اختلاف في المبنى. الأمر الثاني، إحنا ما نقدر نقول، شوف، ما نقدر نقول عندما يحتمل الضرر كمثل المقام، تنطبق القاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ما نقدر. ليش؟ لأننا نقع في إشكال لا يمكن لنا أن نلتزم به. مر علينا هذا الإشارة إلى هذا المطلب في الشبهات الموضوعية، وإحنا نحتمل وجود ضرر، صح؟ نحتمل ولا ما نحتمل؟ لو لم نحتط نحتمل وجود الضرر. بس ليش قلنا بجريان البراءة؟ قلنا ها هناك، قلنا، وهذا مبنى عام يعني دائما يقال لأن المصالح في الترخيص كبيرة وكبيرة جدا، يعني الأضرار هذه لا ينظر لها لأنها جزئية في قبال المصالح. ولذلك قلنا الله تبارك وتعالى يرخص، يقول لك اجري البراءة، والله يحب أن يؤخذ بماذا؟ برخصه، كما يحب أن يؤخذ بعزائمه لأجل هذه المصالح الكبيرة. عرفنا؟ فإذا ما نقدر نقول بمجرد احتمال الضرر يترجح دفع المفسدة. ليش؟ لأنه مر علينا في الشبهة الموضوعية البدوية ان احنا ما نقدر نقول بذلك، والمقام
هو المقام،
هو المقام، فما نقدر نقول. واضح علينا الفكرة؟ طبقه من بل لما، ولا هذا طبقناه بل لما، ها بل لما، بل لما كان في احتماله زيادة كلفة. أي شيء هذا اللي كان بحتمل؟ يعني الحرمة، الحرمة، لأن احنا نريد نرجح الحرمة على ماذا؟ أي على الوجوب. تكلم لم يبعد جريان الأصل صفحة 172 في الذيل كلش آخر طبقناه. كما هو المناسب قلت أنا يعني كأن احنا بالأمس وكذا، لا بس كما هو المناسب لجريان الأصل في نفيه من رأس لو لم يعارض باحتمال تكليف آخر، كما في يجوز التسهيل والتحقيق، مر عليكم في شرح نظام الدين النسب أن نقول من رأس وأن نقول من رأس بالأمس، كما في دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، كما نبه له سيدنا الخوئي رحمه الله. نعم، لو كان ملاك الترجيح يرجع للمكلف اللي قلنا مورد جزئي، عرفنا من حيث أن دفعه للضرر عن نفسه أولى من جلب النفع له، يمكن، قلنا يمكن أن يقال تنطبق قاعدة دفع الضرر، يعني دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لانطباق قاعدة عقلية أن ماذا دفع الضرر المحتمل واجب بنظر العدل معي، فهو ينفع في المقام لوضوح أن أهمية دفع الضرر ماذا أولى من جلب النفع، كما تقتضي ترجيح الأول عند التزاحم، يعني لو تزاحم تقتضي الاحتياط فيه عند الدوران بينه وبين النفع. احنا شلون ندفع الضرر عند التزاحم؟ كذلك أيضا ماذا عند احتماله، لأنه يرجع إلى نفس المكلف بملاك لزوم دفع الضرر، يعني وجوب دفع الضرر المحتمل بنظر العاقل. لكن هذا ما نستطيع أن نقول به. ليش؟ أي مو لهذا، للي يأتي يعني، لكنه واحد يتوقف على كون احتمال الحرمة يستلزم احتمال الضرر، قلنا هذا ثابت طبقا لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد بنحو يقتضي التنجيز، هذا غير ثابت في مصلحة، لكن هذه المصلحة المنجزة؟ قلنا لا، ولذلك قد تكون الأحكام الترخيصية هي التي ينبغي على المكلف، بل يتعين على المكلف الأخذ بها ويدع الأحكام الإلزامية معا. وهو لو تم لكان ذلك يقتضي الاحتياط في الشبهة البدوية، وقد قلنا ماذا؟ لا احتياط بل براءة ولا مجال له، كما اتضح لدينا فيما تقدم بمراجعة ما مر علينا في الفصل السادس من مباحث التعبد بغير العلم. المقام الثاني في مقتضى الأصل الثاني، احنا الاصل الاولي بحكم العقل ايش قلنا؟ قبح العقاب بلا بيان، براء بنظر العقل. الان نبغي الامر الثاني اللي هي البراء بنظر الشرع، اللي هي رفع عن امتي ما لا يعلمون. نقول طبعا انا في دوران الامر بين المحذورين ما اعلم التكليف بحد ذاته معي، فنطبق أصالة البراءة ونطبق أصالة الإباحة، هذا الشيء مباح لي ولا حرام علي أو واجب علي أن آتي به، فأقول هذا الفرد بخصوصه لا يجب علي أن آتي به معي ولا يحرم علي تركه، يعني مباح بالعاحة كما نقول. طيب الماتن يقول واحد ينبغي لنا أن نلتفت أن الإباحة تارة هي واحد من الأحكام الخمس، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، صح؟ وتارة تطلق الإباحة على الأحكام الثلاثة، مباح يعني مو حرام ولا واجب، لما نقول مباح يعني إما أن يكون مكروه وإما أن يكون مستحب وإما أن يتساوى طرفاه، فالإباحة لها إطلاقان، صح ولا مو صح؟ صح. الاستحباب والكراهة والإباحة بمعناها تساوي الخاصة، إباحة الخاصة أي. نعم. المحقق الخراساني في الكفاية يرحمه الله، قال أو استظهر أو احتمل أن المراد بالإباحة في المقام الإباحة بالمعنى الثاني، يعني التي تعم الأحكام الثلاثة. ليش؟ شوفوا هذا كلام المحقق، قال لأن الإباحة كحكم في قبال الأحكام الخمسة، يعني أحد الأحكام الخمسة، أي لا مجال للبناء عليه. ليش؟
يرجح
المعنى الثاني للإباحة، ولا مجال للقول بأنه عنده دوران الأمر بين الوجوب والحرمة نقول الإباحة اللي هي بالمعنى الخاص تساوي الطرفين، لا، الإباحة بهذا المعنى الثاني اللي يشمل شنو؟ الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الخاص، جامع بين هذه الأمور الثلاثة. أي يقول شوف، لأننا لو قلنا بالإباحة بالمعنى الخاص، تدرون في نظرية عند الآخوند يرحمه الله، بس هذه نظريته تنعكس عليه حتى في قوله الثاني كما سيأتي النشاء، نظرية وهي نظرية مشهورة أن هذه الأحكام متضادة فيما بينها، يعني إذا قلنا بانطباق واحد منها لا يمكن أن ينطبق الثاني، وإحنا هنا الآن وش يدور بين الوجوب والحرمة، فما نقدر نقول بعد إباحة، استحالة انطباق الإباحة بالمعنى الخاص لأنها تضاد الوجوب والحرمة مع فلا بد شي يصير عندنا، نقول نعم المراد، لأن احنا نعلم بالحكم الواقعي شنو، إما وجوب أو حرمة، نقول إباحة شنو إباحة، صرت تضاد بين الأحكام، فنقول الأحسن هكذا احتمال الإباحة بهذا المعنى الثاني حطوا بين قوسين كحكم ظاهري، واضح الفكرة لنا؟ نعطي الإباحة بمعناها العام ذاك بمعناها الخاص معا، وكحكم ظاهر كي لا يحصل التضاد اللي هو ماذا؟ كالنار على المنام، واضح بين التضاد بين الأحكام الخمسة معا، الوجوب يغاير ماذا؟ الحرمة، واضح الحرمة أيضا تغير الاستحباب، الشيء ما يصير على مبنى الأخوة، ولا بعضهم قال لا يصير النكاح شيء واجب ومستحب ما في مشكلة، وأيضا يصير شنو حرام ومكروه ما في مشكلة، بس على رأي الأخوة لا ما يمكن، عرفنا؟ طيب فش قال الأخوة ها هنا؟ قال إن الإباحة لما نقول تجري الإباحة في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة نريد بهذا المعنى العام اللي يشمل الأحكام الثلاثة بين قوسين حطوا في أذانكم كحكم ظاهري لئلا يحصل التضاد، واضح لنا الفكرة؟ أي الماتن المحكم يقول أولا خلينا نشوف الأدلة، الأدلة التي نتمسك بها في أصالة البراءة الشرعية ماذا تقتضي، لسانها مؤداها ماذا يستفاد منها، نشوف. نعم يقول عندنا حديث الرفع أهم الأدلة، هذا رفع عن أمتي 9 وعد منها ماذا؟ ما لا يعلمون. وهنا أنا لا أعلم بالحرام بعينه ولا أعلم بالوجوب بعينه، وأيضا حديث السعة، الناس في سعة، في سعة ما لا يعلمونه، اللي حتى يصير المؤدى نفس المؤدى السابق، وحديث الإطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. أي يقول المستفاد من هذه الأحاديث أو من ألسنة الأدلة الدالة على البراءة الشرعية شو يقتضي؟ يقول أنا أرفع عنك الحرج، لا حرج، ما دمت لا تعلم لا حرج، بعد أنت في سعة من أمرك تحتمل التكليف، بس ما دمت لا معين ومحدد لهذا التكليف لا علم لك به فأنت ماذا؟ في سعة من، لا حرج عليه. طيب إذن الأحاديث ما تقول أنت مباح لا بالمعنى الثاني ولا بالمعنى الأول، شفت شلون؟ لما نحدق بالنظارة في الأحاديث نشوف أن الأحاديث لا يستفاد منها الإباحة كحكم بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام اللي يشمل شنو؟ الاستحباب والكراهة والإباحة بمعناها الخاص. شو تقول يعني الأحاديث؟ تقول يعني لا حرج عليك، أنت الحرج مرفوع عنك بس كذا. ترى فارق بين ثبوت حكم أحد الأحكام الخمسة وبين رفع الحرج، يعني كأنك أنت ما دمت لا حرج عليك، مع هذا اللي استفاد يقول
تقليد الحكم الثانوي
لا بعد عاد اصبر، هذا مثل اللي قال لا إله قال كفر،
اصبر عاد ظهور هذا الادعاء يحكم العقل تخصيصا، هو ذكر قاعدة عقلية والعقل حاكم على هذا الظهور،
لا يقول يعني احنا
تضاد بين الأحكام الشرعية حكم عقلي،
اسمع
يسلم به فلا يمكن أن يدعى فيه استحباب.
لا يقول احنا نريد نستفيد من الروايات الواردة في البراءة انها دالة على الإباحة بالمعنى الخاص او الإباحة بالمعنى العام، نقدر كلسان روايات يقول نشوف لما نجي نحدق مبصرين ونتفكر ممعنين ما نشوف لا إباحة بالمعنى الخاص ولا إباحة بالمعنى العام، شو نشوف؟ نشوف لا حرج بس، أكثر من كذا
لا حكم العقل، يشرحوا حكم العقل،
حي تقول أنت حكم العقل يعني هذا رفع الحرج معناه الإباحة بالمعنى العام، هذا كلام الأخو أي هذا كلام الأخو، هو يقول لا
على الأخو لأنه هذا هو مراده، حتى وين يدعي بأن فيها إطلاق الروايات لكن هذا المفروض يبين حكم العقل.
لا والأخو أنت يقول أصلا هذا مو بعد حكم العقل، هي ظاهرة في هذا المعنى،
غير أن هم في مجال خلاف عند الأصوليين أن هل فعلا لتحديدكم شرعي أو فقط
لا الأخوندي يستظهر يقول أصلا ظهور الروايات لها ظهور لما احنا نستفيد من
هذا
مصنف لا لاخوند ايضا يقولنا انا استظهر من روايات الجل لما نبغى نطبق البراءة الشرعية نشوف الروايات لها الظهور شكوا فيها. يقول بالمعنى الاول قد يلزم التضاد. هو الاشكال على الاخوند مو في هذا، ان حتى بالمعنى الثاني لان جمع الاباحة بين الاحكام الثلاثة ما يخرجها عن كون الاحكام متضادة. معاي؟ طبقوا حكم الامثال بما يجوز وما لا يجوز واحد بس. هو يعني نتسامح مع الاخوند، احنا الماتن يشكل على الاخوند بهذا الاشكال ان الروايات ما يستفاد منها الاباحه لا يعني كظهور لا بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام. بس عندنا بعض الروايات اللي ممكن ان نقول كاشفه اللثام معي وشارحه للحال، لان الروايات ايضا ماذا بعضها يميط اللثام عن بعضها الاخر. شوف الروايه الاخرى اللي تقول هكذا كل شيء هو لك حلال، بعد واضح حلال يعني مباح، حتى تعلم انه حرام بعينه. معي؟ شوف واحنا الان مقامنا وين في شبه موضوعيه مع دوران الامر بين المحذورين، شبه موضوعيه عرفنا. طيب اي شبه موضوعيه هنا، لان احنا هذه التكليف اللي ما ادري عنه حلال علي ولا حرام، في الحقيقه شبه موضوعيه هنا مو بشبه حكميه، لان انا اعلم ان الحكم ان حرام ولا لا اعلمه، بس انه شو
اذا ارتبط الحكم يمكن
أي.
إذا ارتبطت المباعات الخارجية، لكن إذا ارتبطت العبادة تجب عليه الصلاة أو تحرم عليه الصلاة في حال
هل عبادة هالصلاة هذه هالصلاة يعني هالموضوع يجب عليه ولا لا؟ الآن إحنا بحثنا كله بشوى الموضوعية
الفرد الخارجي.
أي الفرد الخارجي. طيب يقول إذن ليش ما نقدر إحنا يعني نقصر نظرنا على هالروايات العامة ونقول صعب استفادة الإباحة بالمعنيين كحكم؟ لا، لأن بعض الروايات لها تكادوا، حطوا تكادوا شوي حتى تكادوا أن تكون شنو نص مش ظهور في الإباحة. بعد أوضح من هذا كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بنفسه بعينه. في بعد أوضح من ذلك أي يقول عاد نعم صحيح إحنا كلامنا الآن في الشبهة الموضوعية، بس إحنا في الروايات اللي استدللنا بها على الرواية على البراءة ومن هذه الرواية بعينه احنا خرجناها عن الشبهة الموضوعية وخليناها عامة، تذكروا معي؟ ايه. وشيء الثاني ان هذه الرواية بالذات حتى تعلم انه حرام بعينه استفاد منها بعض العلماء معنى. شوفوا هالمعنى المستفاد، والظاهر أن الماتن يميل إليه، ولذلك يقول صعب نقول إن روايات البراءة دالة على الإباحة بالمعنيين الخاص أو العام. شنو هالمعنى؟ يقول ها المراد حتى تعلم أنه حرام بعينه، هذا المراد. مراد أنه هو لك حلال. إيش معنى حلال؟ يعني يشمل الإباحة بالمعنى الخاص والإباحة بالمعنى العام، وبعد فوقها إجمال زيادة الوجوب حلال. تقدر حتى تقول هذا هو يعني مو بحرام، مو بحرام، يشمل الجميع
ما عدا الحرام
معاه. لأن يقول هنا تقابل كل شيء حلال يعني يفعله، سواء التزمت به على نحو الوجوب، على نحو الإباحة بالمعنى الخاص، أو على نحو الإباحة بالمعنى العام.
هلا
فإحنا يقول لو تمسكنا مع وجود هالاحتمال الذي احتمله بعض الأعاظم أو بعض الأصوليين الجهابذة، يعني تصير في الرواية شوية خدش للتمسك بها في التدليل بها على الإباحة معه. فنقول يعني ما نقدر بالروايات نستفيد أن دوران الأمر بين المحذورين تنطبق الإباحة بدلالة الروايات، لأن احنا الآن جايين نشوف انطباق الروايات شوية وجدنا فيه خدشة. الكلام تتم بس خلنا نطبق حتى لا يدركنا الوقت. وين احنا في التطبيق؟ المقام الثاني في مقتضى الأصل الثانوي الشرعي، ربما يدعى أن مقتضى الأصل الشرعي الإباحة. ليش؟ لأن أدلة الإباحة عامة تشمل مورد دوران الأمر بين المحذورين معاه، وتشمل شنو؟ الشبهة الحكمية، وتشمل الشبهة الموضوعية عامة. والذي ينبغي أن يقال إن كان المراد بالإباحة ما هو أحد الأحكام الخمسة، يعني معناها الخاص، أو ما يعم الأحكام الثلاثة غير التكليفية، غير الإلزامية، خلنا نقول مو غير التكليف، غير الإلزامية، كما يظهر من المحقق الخراساني تطبيق هالمعنى الثاني يعني، فلا مجال للبناء عليه لامتناع التعبد ظاهرا بما نعلم بعدم ثبوته واقعا. نعلم معا، لأن احنا نعلم أنه ما في إباحة، نعلم وجوب ولا حرمة، فشلون غيرنا الواقع بما يخالفه بما يضاده على رأي الآخر، مع أنه لا بد من وجود مطابقة بين الحكمين الظاهري والواقعي. لأن احنا إذا كان شنو عندنا شيء مثلا واجب، شو يصير؟ تصير يعني شيء يدل من سنخية الوجوب مع، لكن الحرام شلون يصير مباح؟ هذا مشكل مع. طبعا كل هذا يعني واضح الدف. ليش؟ لأن الفرق بين الواقع والظاهر، احنا كحكم ظاهري كما سيأتي على الماتن مع أنه هذا الكلام الصحيح، مع أنه لا دليل على الأصل المذكور في غير المقام من موارد الشك في أصل التكليف. لأن خلنا نرجع إلى الروايات كما قلنا، نشوف تنطبق ولا ما تنطبق أو لا تنطبق. أي لأن حديث الرفع وحديث السعة وحديث الإطلاق، هذه الأحاديث ظاهرة في رفع الحرج، يعني تقول لك لا حرج عليك، مو تقول لك مباح. فرق بين الإباحة كحكم خاص أو كحكم عام وبين رفع الحرج. وأنت في سعة من أمرك من حيث احتمال التكليف، من دون أن تقتضي أن تتعبد أيها المكلف بالحل بأحد المعنيين، هي لا تعبدك بأحد المعنيين. فإذا فرق بينما نروم أن نستفيده من هذه الأحاديث كمدلول لها في المقام، وبينما تدل عليه، هي بس تدل على رفع الحرج ليس إلا. عرفنا؟ إن قلت ليش ما تنظر إلى وجود حديث آخر يمكن أن يقال بأنه يفسر تلكم الأحاديث ويستفاد منه الإباحة بالمعنى الخاص أو العام، وهو قوله كل شيء هو لك حلال، حلال بأحد المعنيين، حتى تعلم أنه حرام بعينه، هذا يعبدك بالحل بعد، فيه أوضح من هذا. ولذلك قلنا يكاد أن يكون نصا، يعني في شدة وضوحه هو ظاهر طبعا واحد، إلا أنه مع اختصاصي بالشبهات الموضوعية، وإحنا كلامنا في الأعم في الأحاديث البراءة مو ما معه، بل حتى هذا الحديث لوين عنقه هناك، وقلنا أنه نعم هو صحيح له نحو من الظهور في الشبهة الموضوعية، لكن يمكن استفادة الشبهة الحكمية منه. تذكروا في أول مباحث البراءة في الاستدلال بالروايات قلنا هذا لي عنق، إيه مع اقتصاصي بالشبهة الموضوعية كما تقول، ظاهر في إرادة الحل بالمعنى المقابل للحرمة اللي هو احتمال احتمل في هذا الحديث، ويتقوم هذا الحل المقابل للحرمة بالترخيص والإذن، فيصير شامل للإباحة بمعناها الخاص وبمعناها العام والوجوب، ولا يضاده كما وإحنا نريد شيء ماذا؟ إيه كما يناسبه المقابلة بين الحل والحرمة. هذا بعد يأتي نوضح فيه، يعني واضح بس ما نريد نطول عليكم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Thank you.